أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة، والتي تقدم أن قرأناها أكثر من مرة، وقلنا بأن هناك عدة تعليقات للأعلام على هذه المقبولة، والإشكالات على الاستدلال بها، وإشكالات على تقريب بعض الأعلام لها. التعليق الخامس في المقام هو أن السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه أفاد فيما تقدم في تقريبه للاستدلال بأن قول السائل، وهو عمر بن حنظلة، عندما قال عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، يقول هذا يشمل نوعين من المنازعة. أولا، لابد أن ننتبه بأن ذكر الدين أو الميراث هذا من قبيل المثال وليس الحصر، وهذا واضح. وثانيا، نقول بأن قول أو سؤال السائل عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعتون، هاي المنازعة تشمل أنواع المنازعات، والتي هي في الأساس تنقسم إلى قسمين حسب رأي السيد الإمام رحمة الله عليه. القسم الأول من المنازعات منازعات يكون حلها عند القاضي، كما فيما إذا لم يكن الحق معلوما بين الطرفين فيأتيان إلى القاضي ليحل لهما الخلاف. مثلا ميت مات وترك أموالا، كيف يكون تقسيم هذه الأموال؟ فيأتون إلى القاضي لكي يقسم لهم، أو أحد الشخصين يدعي على الآخر الدين، وذلك الطرف يرفض وينكر هذا الدين، فيأتيان إلى القاضي ليحل لهم هذا النزاع، ونحو ذلك في باب الطلاق، في باب النكاح، وأمثال ذلك. هذا نحو من النزاع الذي يكون حله عند من؟ عند القاضي. والنحو الثاني من النزاع هو عبارة عن النزاعات الشديدة التي قد تكون سببا لإراقة الدماء ونحو ذلك. هذه النزاعات لا يكون حلها وفصلها عند القاضي البسيط، أو أحيانا يكون النزاع بنحو يتطلب تدخل الحكومة أو الدولة، كما إذا كان الحق معلوما. الحق لو كان معلوما ومن عليه الحق لا ينكر ذلك، ولكنه يتماطل ويسوف في أداء الحق. هنا القاضي ماذا يعمل؟ القاضي ماذا يعمل؟ كلا الطرفين يعلمان بالحق. زيد له على عامر 1,000,000 دينار، وعمر يقول أنا أم أقبل أنه أنا مطلوب لك 1,000,000 دينار. القاضي ماذا يريد أن يفعل؟ هنا لابد أن تتدخل الدولة بالإمساك على من عليه الحق وجبره على دفع الحق، يجبرونه على دفع الحق وإلا يذبوه بالسجن إلى أن يضطر إلى دفع الحق. أحيانا يكون النزاع بهذا النحو، أحيانا يكون النزاع بين الناس وهذا النحو من النزاعات ليس قليلا. فإذا السائل عندما قال بينهما بين جماعتنا الشيعة منازعة في دين أو ميراث، هذا السؤال عن مطلق المنازعات، يعني المنازعات التي يكون المرجع فيها هو القاضي، والمنازعات التي يكون المرجع فيها ليس هو القاضي وإنما هو الوالي أو الخليفة نفسه. ولأجل تعميم هذه المنازعات في السؤال ذكر السائل كلا العنوانين، كلا العنوانين ذكرهما حيث عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو القضاة أو القضاة على اختلاف النسب. لاحظوا السائل هو سائل، فتحاكما إلى السلطان. لماذا ذكر السلطان؟ لأجل أن السلطان بيده حل نزاعات هذا الحل ما موجود عند من؟ عند القاضي البسيط. القاضي البسيط قلنا مرجع لحل النزاعات لبعض النزاعات، والسلطان مرجع لحل نزاعات أخرى، النزاعات الشديدة الكبيرة أو المعلومة، معلومة الحق. واضح الفكرة؟ ولذلك ذكر كلا الأمرين. خوش الإمام ماذا أجاب؟ الإمام ماذا أجاب؟ قال من تحاكم إليهم فقد تحاكم إلى الطاغوت، ثم استشهد بالآية التي تقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالإمام عليه الصلاة والسلام إذن في كلا النوعين من النزاع أرجع الشيعة إلى من؟ إلى الفقيه، لأن السائل سأل فماذا يفعلان؟ أنت إذا حرمت عليهم التحاكم إلى الطاغوت فماذا يفعلان؟ قال يرجعان إلى من روى حديثنا وعرف حلالنا حلالنا وحرامنا إلى آخر الرواية. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هذا معناه أن الفقيه صار هو المرجع في كل النزاعات، يعني في النزاعات المتعلقة بالقاضي والمتعلقة بمن؟ بالسلطان، فهو قائم مقام السلطان ومقام القاضي، وهذا يعني ولايته العامة على الناس وقيادته للأمة. واضح الفكرة؟ هذا الكلام بعض الأعلام علق عليه، ولكن نقول نحن في مقام التعليق على هذا الكلام، لا شك كما أفاد السيد الإمام أن ذكر الدين والميراث في سؤال السائل من باب المثال. زين إذا من باب المثال لماذا ذكرهما الراوي والسائل فقط؟ نقول باعتبار أنهما أبرز أمثلة النزاع لأنهما يقعان بين الناس كثيرا، النزاع في الديون والنزاع في المواريث، هذه النزاعات تقع كثيرا، ولذلك ذكرهما السائل، هذا لا شك فيه. فإذا لا يختص السؤال بالنزاع في الدين أو في الميراث، كما أن جواب الإمام عندما قال من تحاكم إليهم فقد تحاكم إلى الطاغوت إلى آخر العبارة، جواب الإمام أيضا لا يختص بالنزاع في الدين أو الميراث، وهذا واضح جدا. يعني الإمام عليه السلام حرم التحاكم إلى السلطان أو القاضي الجائر، هذا حرم هذا التحاكم فقط في مورد النزاع في الدين والميراث، وفي مطلق النزاعات واضح أنه في مطلق النزاعات، لأن العرف بمناسبات الحكم والموضوع لا يرى فرقا بين النزاع في الدين والميراث وبين النزاع في غيرهما بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وبمقتضى تعليل الإمام عليه السلام. يريدون مستدل بالآية، والآية لها عموم وإطلاق له، لا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإذا مطلق التحاكم إلى الطاغوت هو غير جائز سواء في دين أو ميراث أو غيرهما. زين، لكن السؤال الأساسي أنه هل حقا تنقسم النزاعات إلى قسمين، نزاعات يفضها ويحلها القاضي ونزاعات لا يحلها إلا السلطان نفسه، أو لا يوجد هذا التقسيم والتنويع للنزاعات؟ فالسيد الإمام الخميني ماذا فرض؟ فرض وجود قسمين من النزاعات، أليس كذلك؟ وقال بأن الإمام عليه السلام أرجع الشيعة في كلا القسمين إلى الفقهاء، فإذا يكون لهم القيادة هم بنحو القضاء وفصل الخصومات، وهم بنحو التنفيذ. يعني صار للفقيه سلطة قضائية وسلطة تنفيذية حسب تعبيرات المعاصرين. الفقيه صار إلى سلطتين، سلطة قضائية وسلطة تنفيذية، لأنه نزله منزلة الوالي الذي له سلطة تنفيذية، أليس كذلك؟ زين، سلطة تشريعية لمن؟ نقول هذا ثابت للفقيه، هذا لا شك لنا فيه، واضح الفكرة؟ فصار الفقيه له سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وليس القائد في الإسلام إلا من له هذه السلطات الثلاث، أليس كذلك؟ زين، ولا هذا ما فرضه إذن السيد الإمام من وجود نوعين وقسمين من النزاعات، ولكن الصحيح هو خلاف ذلك. الصحيح خلاف ذلك بهذا المعنى، التفتوا جيدا، بهذا المعنى أن القضاة كان لهم أيضا سلطة التنفيذ وإجراء الأحكام الصادرة بحق المتهمين، مضافا إلى سلطتهم بإصدار الأحكام. القاضي العام مثل شريح القاضي أو مثل أبو يوسف القاضي أو مثلا محمد ابن نعمان أو النعمان القاضي، النعمان القاضي، هاي ذول القضاة العامون. القاضي العام، مو أكو قاضي خاص، أكو قاضي عام. هذا القاضي الخاص والعام من جهة الخليفة عندما ينصب قاضيين أحيانا يعين يعين سلطاته، سلطات هذا القاضي، والوجوه التي يجوز له أن يتدخل بها. أحيانا يعين يقول أنا أنصبك للقضاء في فقط إصدار الحكم، أكثر من هذا ماكو. أحيانا ينصبه للقضاء تنصيبا عاما، يقول جعلتك قاضيا، إذا كان قاضيا بشكل عام فله التنفيذ أيضا كما أن للوالي التنفيذ. طبعا الوالي الخليفة ومن بعده الوالي الذي هو مثل ما نعبر عنه في زماننا بالمحافظ في المحافظة، له سلطات واسعة. زين، فالقاضي أيضا كان له حق التنفيذ، وقد بحثنا ذلك إذا تذكرون مفصلا في مسألة أو في بحث ولاية الفقيه على إجراء الحدود والتعزيرات وتنفيذ الأحكام. هناك في الجهة الثالثة من البحث من هذه الدراسة قلنا بأن القاضي لم يكن مثل القاضي في زماننا. القاضي في زماننا ما هو شأنه؟ شأنه شنو؟ شنو شغله؟ هو إصدار الحكم، تنفيذ بيده ولا لا؟ مو بيده، تنفيذ بيد وزارة العدل أو بيد وزارة الداخلية الشرطة. القاضي ما عنده سلطة التنفيذ، حتى تنفيذ الحكم. يعني القاضي يصدر أن هذا شرب الخمر يجلد كم؟ 80 جلدة. هذا زنا يجلد 100 جلدة. من يجلده؟ هو القاضي أو عماله؟ لو أكو جهة أخرى مستقلة، أكو جهة أخرى مستقلة، وزارة العدل في زماننا هذا. السجن بيد من؟ بيد القضاة، لو بيد الدولة، بيد الدولة. ولذلك القاضي أحيانا يصدر حكم بالإعدام والدولة لا تعدمه. لو كان بيد القاضي كان يقوم بالإعدام فورا. هذا في زماننا بسبب الفصل بين السلطات الذي حدث، هكذا صار. لكن في تلك الأزمنة إذا تذكرون ذكرنا شواهد عديدة من أخبارنا، من أخبار العامة وتاريخهم. فمما نقلنا من أخبارنا يقول في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء، مو ولاه للقضاء، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. قال له أنت من تقضي لا تنفذ القضاء قبل أن تعرض القضاء علي، لأنه كان يحتمل خطأه. هذا يعني أن التنفيذ كان بيد من؟ بيد القاضي. لا، التنفيذ كان بيد القاضي، ولكن يقول لا تنفذ حتى تعرض القضاء علي، يعني الحكم اللي صدرته قد يكون خاطئا. هذا يعني فرض أن التنفيذ بيد من؟ بيد القاضي. ولذلك إذا تذكرون في ذلك الوقت نقلنا عن الماوردي في الأحكام السلطانية صفحة 71 قال بأن القاضي العام له الولاية في 10 أمور. ذكر من تلك الأمور قطع التشاجر والخصومات، إما صلحا عن تراضين أو إجبارا. ومنها من شؤون القاضي استيفاء الحقوق، استيفاء الحقوق ممن مطل بها. وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين، إقرار أو بينة. القاضي هو كان يستوفي الحقوق، مو مثل ما كان يصور السيد الإمام أنه فيما إذا كان الحق واضحان الوالي يذهب ليستوفي الحق ويرسل الشرطة لاستيفاء الحق. لا، القاضي هسه تقول القاضي يعني شلون يلحق منا يحكم منا يروح يعني على الجنات أو على من له من عليهم الحق يستوفي منهم. أقول القاضي معناته مو كان واحدة يشتغل، كان إلى عمال، كان بيده ماذا؟ بيده عمال يعملون بين يديه مثل الشرطة في زماننا هذا، لكن ضمن دائرة القضاء. القاضي عندما يحكم بأن عمرا مديون لزيد، طيب يقول للزيد اطي هذا الدين لعامر، زيد قال ممنون بس ارجع للبيت اطي اياه، رجع للبيت اليوم باكر، اليوم باكر العمر شنو هذا عامر الدائن شاف ما ينطي، هم يروح المن للقاضي يقول له ايها السيد القاضي هذا ما ينطيني. سيد القاضي شو يسوي؟ مو يحول على شخص آخر أو وزارة أو ما أدري كذا، لا، رأسا يدز شرطة ويأخذون الحق من عليه العقوة وهو زيد مثلا، هيتشي كان زين. فإذا هذا كان شأن القاضي، ومن شؤون القاضي ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر، ومنها النظر في الأوقاف، ومنها تنفيذ الوصايا، وهكذا شؤون كثيرة كانت للقضاة. فإذا هذا الذي ذكره السيد الإمام من أنه النزاع ينقسم إلى قسمين، نزاع يرجع فيه إلى القاضي ونزاع يرجع فيه إلى الوالي أو السلطان، هذا لا نرى له وجهين. طيب حينئذ لما السؤال هنا يأتي، إذا لماذا ذكر السائل كلا العنوانين يتحاكمان إلى السلطان والقضاة أو والقاضي موشي؟ بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان والقضاة. إذا كان القاضي كل شيء بيده يحكم وينفذ كل ذلك بيد القاضي، فلماذا ذكر السلطان؟ ها، هذا السؤال شنو كان جوابه عند السيد الإمام؟ يقول السلطان ذكر لأن له مهام أخرى غير مهام القاضي، أعلى وأهم وكذا. نقول الصحيح لا، مو هيك شيء، تبين من ذلك لأجل أن السلطان، ما المراد من السلطان هنا؟ شنو يتبادر إلى ذهنكم؟ السلطان يعني هو الخليفة أو الملك، ها؟ السلطان مولاي العزيز كان يطلق كثيرا على الوالي والأمير، يعني كما يطلق على الخليفة أو الملك، الوالي الذي قد يكون معناه شبيها بمعنى المحافظ في زماننا، المحافظ على وهو الرئيس إن صح التعبير في منطقة، هذا الوالي كان أيضا يطلق عليه السلطان. لاحظوا السلطان، لفظ السلطان إما بمعنى الحجة وإما بمعنى من التسليط، من التسليط، وعلى كلا المعنيين يصح إطلاق السلطان على الوالي والأمير. زين. ولذلك يقول في تهذيب اللغة، يقول السلطان الحجة، ولذلك قيل للأمراء السلاطين، لأنهم الذين تقام بهم الحجج والحقوق. إلى أن يقول في السلطان قولان، أحدهما أن يكون سمي سلطانا لتسليطه، لأنه مسلط على الناس، له سلطة على الناس فسمي سلطانا، والقول الآخر أن يكون سمي سلطانا لأنه حجة من حجج الله. ويقول الجوهري في الصحاح والسلطان الوالي، أصلا ما ذكر الخليفة، طبعا يطلق على الخليفة أيضا السلطان، لكنه السلطان هو الوالي، يعني ذلك الوالي المنصب من قبل الخليفة، وهو فعلان يذكر ويؤنث، والجمع السلاطين. زين. ونحو ذلك في الفروق في اللغة صفحة 182. يقول في الفرق بين السلطان وبين الملك، يقول أن السلطان قوة اليد في القهر للجمهور الأعظم وللجماعة اليسيرة أيضا. لاحظوا، السلطان قوة اليد للجمهور الأعظم وللجماعة اليسيرة. ألا ترى أنه يقال الخليفة سلطان الدنيا وملك الدنيا، وتقول لأمير البلد، تقول لأمير البلد ماذا تقول له؟ سلطان البلد، ولا يقال له ملك البلد، إلى آخر كلامه. فإذا السلطان الوارد في الرواية لا يعني خصوص الخليفة أو الملك، لا، هذا يعم قطعا ويقينا يعم الأمير أو الوالي في البلد. طيب، فلماذا إذن ذكر السلطان ولو كان بمعنى الوالي والأمير؟ نقول باعتبار أن هذا الوالي في كثير من الأحيان كان له القضاء أيضا، خصوصا الوالي الذي له معرفة بالدين والشريعة والأحكام الشرعية، هذا الوالي هو أيضا كان يقضي بين الناس، ولذلك الناس أحيانا كانوا يأتون إلى القاضي المنصب من قبل الوالي، وأحيانا يأتون إلى من؟ إلى نفس الوالي، لأنه أيضا قاضي. عرفت كيف؟ أساسا هذا الفصل بين القضاء وبين الولاية، هذا الفصل متأخر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان هو القائد لولا، وهو القاضي لولا، هو كان قاضيا وقائدا وقاضيا ومشرعا، كل شيء بيده كان. وبعده أيضا، بعده في زمن الخليفة الأول، وبعدين نجد أنه الخليفة هو بنفسه أيضا كان يحكم، يعني عندنا قضايا كثيرة في زمن الخليفة الأول، ثاني، ثالث، نجد أنه في محال النزاعات كانوا يأتون إلى الخليفة نفسه، يعني يأتون إلى الخليفة، والخليفة إذا كان يعرف بالحكم كان يحكم، وإذا ما يعرف يدز على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فيأتون به لكي يعلمهم ويعرفهم بالأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ وأحيانا للقاضي الخليفة كان يحكم، وقبل تنفيذ الحكم على المتهم كان يطلع أمير المؤمنين عليه السلام على الحكم فيردعهم عن التنفيذ، وهذا قضايا موجودة، عندما حكموا على مجنونة كانت حاملا بالزنا وبالنتيجة أرادوا رجمها أمير المؤمنين منعهم، اطلع، هذا بحكم القاضي، كان منو كان القاضي؟ هو نفس الخليفة الثاني. واضحة الفكرة؟ فإذا هذا الفصل بين القاضي وبين القائد أو الوالي أو الخليفة، هذا صار بعدين. ليش صار بعدين؟ مو تعددت وتوسعت رقعة البلاد الإسلامية وكثر الناس؟ حينئذ الخليفة ما كان يلحق على القضاء، فعين للقضاء شخصاً، وبعدين شوية شوية عين للشرطة شخصاً، وعين للحسبة شخصاً، وهكذا تعددت شوية شوية، تطورت الدولة الإسلامية. زين، ولذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو من عين، باعتبار أنه كان معينا من قبل غيره، نصب أيضا شريح للقضاء، ولكنه قال له لا تنفذ حتى تعرض القضاء علي. زين، من كان شريح هو القاضي؟ أمير المؤمنين ما كان يقضي؟ ها، كان يقضي، وهاي دكة القضاء هنا مسجد الكوفة شاهد على ذلك، كان يقضي أيضا. فإذا الوالي أيضا كان يقضي. ومن هذه الجهة ذكر السائل في سؤاله تحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، فالتحاكم إلى السلطان أيضا لأجل القضاء، لا لأجل تنفيذ، لأجل قطع نزاع شديد أو نحو ذلك، لا أيضا لأجل القضاء. واضح الفكرة؟ ليس لشيء آخر. بل بعض الأعلام دام ظله في كتاب الإجتهاد والتقليد والإحتياط صفحة 104 أفاد بأنه ذكر السلطان يمكن أن يراد به الخليفة، وذكر الخليفة لأجل أنه كان رئيسا لديوان المظالم. سامعين هذا المصطلح؟ ديوان المظالم. كان ديوان المظالم هو تشكل في عهد عبد الملك بن مروان، وبعده أيضا استمر ديوان المظالم، باعتبار أنه هذا القاضي البسيط أحيانا كان ما يقدر يحل النزاع. ليش؟ لأن أحد طرفي النزاع هو من أقرباء الخليفة أو الأمير أو الوالي أو له نفوذ، عرفت كيف؟ فهذا القاضي البسيط من يجون واحد أخو الخليفة والثاني عامل بسيط من عوام الناس، هذا شلون يقضي وهو يعرف أن هذا أخو الخليفة مثلا هو الظالم؟ شلون؟ فكان أحيانا يقع الحيف والظلم على عامة الناس لصالح ذولا الأمراء أو أعوانهم أو أقربائهم، فشكلوا ديوان المظالم. ديوان المظالم في مثل هذه الحالات، رئيس ديوان المظالم كان هو الخليفة، رئيس ديوان المظالم، حتى لا يقع الظلم على عامة الناس. في مثل هذه الحالات يكون التحاكم عند الخليفة، لأنه هو بعد بيده كل شيء، ما يخاف من أي أحد. القاضي يخاف. زين، أما رئيس ديوان المظالم بعد ما يخاف وهو الخليفة. فقد يكون ذكر السلطان أريد به الخليفة لكونه رئيسا لديوان المظالم، هكذا أفاد دام ظله. ولكن هذا ما نحتاجه، باعتبار أنه الخليفة كان له القضاء أيضا، يعني كما أن الوالي أحيانا كان يقضي، الخليفة أيضا كان يقضي. فلهذا يتبين أن ما ذكره السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه من تعليل لذكر السلطان في كلام السائل هذا ليس تاما، لكن مع ذلك يكون لهذا الكلام نتيجة مهمة جدا، أنه حتى لو فرضنا وبنينا أن القاضي كان له هذه السلطات فإذا كان الإمام ينهى من الرجوع والذهاب إلى القاضي الذي له هذه السلطات القضائية والتنفيذية في نفس الوقت، وأرجع الشيعة إلى الفقهاء، يعني الفقهاء أيضا لهم هذه السلطات، وبالنتيجة يثبت ما يريده المستدل وهو السيد الإمام الخميني، وبطريقة أقصر. من يحتاج إلى هذا البيان الذي ذكره؟ بطريقة أقصر، لأنه ما دام القاضي له هذه السلطات قضائية وتنفيذية، تنفيذ أحكام حدود وتعزيرات، كل هذه السلطات للقاضي، فالإمام المعصوم عندما يقول لا تذهبوا إلى القاضي في مقام النزاع، اذهبوا إلى الفقيه، معناه أن الفقيه له أيضا هذه السلطات. واضح الفكرة؟ وقد أشرنا إلى هذا التقريب سابقا، وسنركز أكثر إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.